بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا قبل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الوحي، وكان حديثنا في بدء الوحي من خلال رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي رواها عنها عروة بن الزبير، ورواها عن عروة ابن شهاب الزهري، وعن ابن شهاب أخذها ثلاثة: عقيل ومعمر ويونس. وفي آخر هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: ثم لم ينشب، يعني لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بنفس الإسناد عن الزهري قال: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. فاستفيد من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة العلق، صدر سورة العلق. وأن أول واستفيد من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله، أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي صدر سورة المدثر. واستفيد منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق وأرسل بسورة المدثر. واستفيد منهما كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رعب في أول نزول الوحي عليه انقطع عنه الوحي فترة، ثم عاد الوحي بعد ذلك. واختلف العلماء في تحديد فترة الوحي، فمنهم من طولها حتى بلغ بها 3 سنوات، ومنهم من قصرها حتى بلغ بها 3 أيام. والحقيقة أنه لم يرد في الحديث الصحيح ولا في الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدد فترة الوحي، لكن الظاهر أن فترة الوحي كانت قصيرة، بحيث هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الروع الذي وجده، ثم اشتاق قلبه بعد ذلك إلى نزول الوحي عليه مرة ثانية، فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي مرة ثانية. لكن في هذه الفترة أو في هذه الرواية، رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت زيادة في رواية معمر عن الزهري، انفرد بها معمر عن الزهري على الراجح. هذه الزيادة جاء فيها قول الزهري فيما رواه عنه معمر، قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. الزهري يقول: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه صلى الله عليه وسلم وتقر نفسه، فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الزيادة التي انفرد بها معمر عن الزهري، والذي انفرد برواية الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء في هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد فوق الجبل ليلقي نفسه من على هذا الجبل، ثم يتبدى له جبريل فيقول له: أنت رسول الله حقا، فيسكن قلبه وجأشه وينزل صلى الله عليه وسلم. تلقف النصارى والمستشرقون وأعداء الإسلام هذه الزيادة وقالوا: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم، قالوا إن محمدا كان يريد أن ينتحر ويريد أن يقتل نفسه. وهذه واحدة من الشبهات التي أثارها النصارى وأعداء الإسلام للنيل من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارها أمام الناس بصفة عامة وأمام المسلمين بصفة خاصة، على أنها شخصية عادية بل أقل من العادية، ويصورونه في هذه الرواية على أنه إنسان يائس من الحياة يقدم على مثل هذه المحاولة كي يتخلص من حياته. هذا ما فهمه هؤلاء من هذه الرواية أو من هذه الزيادة التي جاءت في هذه الرواية، وهذه الزيادة جاء بها البخاري رحمه الله في صحيحه، أوردها البخاري في صحيحه في كتاب التعبير. من البخاري روى حديث بدء الوحي في عدة مواضع من كتابه، من هذه المواضع موضع في كتاب التعبير جاءت فيه هذه الزيادة، ولم تأتي هذه الزيادة في موضع آخر من كتاب الإمام البخاري غير هذا الموضع. كيف نجيب عن هذه الشبهة التي أثارها هؤلاء من خلال هذه الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان أو كاد ينتحر أو كاد يقتل نفسه أو كاد يلقي بنفسه من فوق الجبل أو كان قد يائس من حياته أو كان قد أصابه هم كبير، وهم يعممون هذا الحال فيما قبل البعثة وبعد البعثة؟ كيف يرد على هؤلاء في هذه الشبهة؟ ومن المهم أننا ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأتي بمثل هذه الشبهات ونجيب عليها. قبل ذلك أتينا بشبهة وأجبنا عنها، اللي هي كانت إيه؟ قصة الراهب الذي تلقاه الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفره إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، والذي أخذ أعداء الإسلام من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عن بحيرة أبو حير الراهب، وقالوا إنه لم يأتي بجديد وإنما جاء بكلام ما هو إلا من التوراة والإنجيل، والدليل على ذلك أنه التقى ببحيرة والتقى بورقة بن نوفل وأخذ عنهما دينه الذي جاء به للناس، ولكنه صاغه صياغة أخرى أحسن من ذي قبل، جعلت الناس يتأثرون به ويسمعون كلامه ويسيرون وراءه ويعتقدون بنبوته. وجبنا عن ذلك وأعطيناكم الورقة مكتوبا بالنسبة للإجابة عن هذه الشبهة. أما الشبهة التي معنا فالجواب عنها أيسر إن شاء الله تعالى، وهو يتلخص في وجوه. الوجه الأول بيان ضعف هذه القصة، يعني هذه الزيادة بكل طرقها. الوجه الثاني بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له من الوقوع في مثل هذه المعصية. الوجه الثالث بيان أن الله تعالى قد تجاوز عما حدثت به النفس ما لم تعمل أو تتكلم. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة الانتحار وقتل النفس، وأن الله تعالى أوعد عليه أشد العقاب. هذه أوجه أربعة إجمالا، وهناك وجه خامس لو أحببت أن تلقي به في وجه من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من النصارى، أما إن كان من غيرهم فتأتي له بكلام آخر يناسبه. هذا الوجه الخامس، بيان وقوع الانتحار في الكتاب المقدس. أولا قلت الوجه الأول بيان أن جميع طرق هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت. لاحظ معي في رواية الإمام البخاري في كتاب التعبير قوله وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. من القائل فيما بلغنا؟ الزهري رحمه الله تعالى، طبقة الزهري من صغار التابعين، وبلاغاته كمراسيله، ومراسيل الزهري رحمه الله تعالى من أضعف المراسيل وأوهى المراسيل، وهذا بعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بمراسيل الزهري رحمة الله عليه. قال أحمد بن سنان الواسطي كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى اختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها. قال أحمد بن أبي شريح سمعت الشافعي رحمه الله يقول يقولون نحابي ولو حابينا أحدا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، ذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وقال أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. وقال يعقوب بن سفيان سمعت جعفر بن عبد الواحد الهاشمي يقول لأحمد بن صالح يعني المصري قال يحيى بن سعيد مرسل الزهري شبه لا شيء. قال الذهبي رحمه الله تعالى مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه ما معنى المعضل؟ الذي سقط من إسناده راويان متتاليان، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوء أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عد مرسل الزهري كمرسل ابن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدري ما يقول. نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه، يعني من أضعف المراسيل. إذن بلاغات الزهري رحمه الله تعالى هي من مراسيله، ومراسيل الزهري شبه الريح شديدة الضعف، ولا سيما إذا جاءت بأمر يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأمر يطعن من خلاله في الإسلام. إذن اتفقنا الآن أن مراسيل الزهري ضعيف، وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الرواية عن الزهري بلاغا ولم يسندها وهنا يبرز إشكال، ألا وهو ما دامت بلاغات الزهري ضعيف ولا تصح بحال، فكيف أورد البخاري رحمه الله تعالى هذه الرواية في صحيحه مع أنه اشترط الصحة في كتابه الذي جمعه؟ والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول وعلى سبيل الإجمال أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام في العلل، ويبعد جدا أن تخفى عليه علة كهذا، وإنما أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين ضعفها، ولذلك بين أنها من روايات معمر، مع أن الذي روى الحديث عن الزهري ثلاثة: معمر وعقيل ويونس. الحديث رواه عن الزهري ثلاثة: معمر بن راشد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي، كلهم عن الزهري. ولفظة فيما بلغنا من كلام الزهري رحمه الله تعالى، وكما قلت الراجح أن الذي روى هذه اللفظة عن الزهري واحد من الثلاثة وهو معمر، فالإمام البخاري جاء بها في موضع واحد من كتابه ليبين علتها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يظهر من خلال السبب في إيراد البخاري رحمه الله تعالى لبعض البلاغات أو المعلقات في صحيح، وذلك بحث طويل يرجع إليه في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته على فتح الباري التي تسمى بهدي الساري. والحاصل في ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما اشترط الصحة فيما أسنده، ولم يشترط الصحة فيما رواه مرسلا ولا فيما علقه، إنما اشترط الصحة شرط الكتاب فيما أسنده ليس فيما علقه ولا أرسله. هذا هو محصلة القول في هذه المسألة. الأمر الأول أن الإمام البخاري إمام كبير أورد هذه الرواية ليبين علتها. الأمر الثاني أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما اشترط الصحة فيما أسنده، وهذه الرواية لم يروها مسندة وإنما رواها بلاغا عن الزهري، وكونه يرويها بلاغا عن الزهري يعلمنا أن الرواية ليست مسندة ولم يذكر لها إسنادا من فوق الزهري، وهذا يعني أنها ضعيفة، أنها لا تثبت من هذا الوجه لأن مراسيل الزهري ضعيفة. هذا بالنسبة لروايته البخاري. فيأتي قائل ويقول إن الرواية لها طرق أخرى غير رواية البخاري وغير طريق الإمام الزهري رحمه الله تعالى بهذه الزيادة. أقرأ عليكم الأول كلام الحافظ ابن حجر فيما يخص هذه الرواية، يقول: وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، في رواية عقيل، في رواية عقيل بن خالد. صنيع المؤلف يعني سياقه لهذه الرواية أو لهذه الزيادة بعد سياق حديث عائشة رضي الله عنها، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه إلى آخره. والذي عندي أي الحافظ ابن حجر أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري في أول الكتاب بدونها، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر، وبين أن اللفظ لمعمر. الإمام البخاري بعدما أورد هذه الزيادة قال: وهذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. خلي بالك من الكلمة دي من الإمام البخاري، هو بيقول إيه؟ هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. هذا توجيه قولنا في أول الكلام إنما أوردها الإمام البخاري ليبين إيه؟ علته، ليبين علته. قال: هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. وكذلك صرح الإسماعيلي رحمه الله أن الزيادة في رواية معمر، وأخرج البخاري ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها. ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. قال الكرماني رحمه الله: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا. ولفظت فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه إلى آخره. ثم قال الحافظ والأول هو المعتمد. الأول أن هذه الزيادة من زيادات معمر، يعني أصلا الرواية عن الزهري معلولة، فإذا ما سلمنا أنها ثبتت عن الزهري وأنه قال فيما بلغنا فنقول حينئذ إنها من بلاغات الزهري، يبقى في وجه في الرد قبل الزهري أنها معلولة عن الزهري، الوجه من فوق الزهري أنها أن الزهري لم يسندها وإنما أرسلها، وإرسال الزهري ضعيف. لا ده معمر عن الزهري. لا لم قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا وساق الحديث. ها؟ في طرق ثانية هنبينها دلوقتي. الطريق الثانية. قال أخبرنا محمد بن معمر، محمد بن عمر، محمد بن عمر اللي هو مين؟ الواقدي بن سعد. يقول أخبرنا محمد بن عمر شيخ محمد بن سعد صاحب الطبقات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتا من السماء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعقا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشه ثم تتابع الوحي بعد وحمي. هذا إسناد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر هذه الزيادة التي تتعلق بفترة الوحي في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإسناد مرة تانية. يقول ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر يعني الواقدي قال حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف عن ابن عباس. ماذا نرى في هذا الإسناد؟ أول ما يطالعك في هذا الإسناد الواقدي. الواقدي اتهمه بعض أهل العلم بالكذب وهو متروك الحديث، ورواية كذاب أو متروك الحديث أو متهم لا يعول عليها لا في أصول ولا في فروع ولا في عقائد ولا في ترغيب ولا شيء. نعم ربما يقبل من الواقدي في المغازي والسير ما يوافق أصول الدين وما لا يطعن في عقيدة لأنه كان متخصصا في المغازي والسير، كان إماما في المغازي والسير، لكن إذا كان بهذا الوصف وجاء برواية ضمن سياقه للمغازي أو السير فيها طعن في الدين لا تقبل منه. قال البخاري رحمه الله الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث، تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا، وقال في موضع آخر كذبه أحمد، وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل الواقدي كذاب، وقال لي يحيى بن معين ضعيف، وقال مرة ليس بشيء، وقال مرة كان يقلب حديث يونس يغيره عن معمر ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء. قال ابن المديني الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي. الهيثم بن عدي متهم ولا أرضاه في الحديث. لا يرضى من؟ الهيثم. الهيثم بن عدي أرضى عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث، يعني لا أرضى من الهيثم بن عدي. فإذا كان هو أوثق من الواقدي ولا يرضاه فكيف بالواقدي؟ وهو ربما يكون المرء متخصصا في مجال فيحسن فيه، ويحدث في مجال آخر فلا يحسن. لا، مثل هذا لا يكون قصدا، لا يكون قصدا، وإنما يحمل الكذب فيه على المعنى اللغوي اللي هو عدم مطابقة الخبر للواقع، لكن لا يقصد. وهذا على أحسن الأقوال، وعندما نحسن الظن بمثل هذا، وإلا فقد طرحه جماعة من الناس جملة في السير وفي غيرها، لكن الإنصاف أن نقول بهذا. يعني لو راجع ترجمته في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وتقريبه وفي الجرح والتعديل وفي الثقاء لابن أبي حاتم وفي كتاب الطبقات لابن سعد تلميذه وفي غيرهم من الكتب، ترى أنهم يصفونه بالحفظ وحسن الجمع في السير والمغازي. وعلى هذا النسق كثيرون ممن كتبوا في السير، كثيرون عندما يكتبون في السير يعني هو انفرد بهذا، كان يمشي ويجمع ويكتب ويتلقى السير والمغازي، لكن إذا خرجت المسألة لباب التحقيق والتمحيص تراه يأتي بالعجائب. ولذلك لا يميز في رواية السيرة اللي بيرويها بين الصحيح وبين الضعيف، أو بين ما يمس الدين ويمس العقيدة وبين ما يناسب الدين ويناسب العقيدة. ولهذا ترى يسوق رواية طويلة، هذه الرواية الطويلة فيها بعض الفقرات موافقة للصحيح وبعض الفقرات لا تناسب الدين أصلا، فيها طعن في الصحابة، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجمع ويكتب. طيب فوق محمد بن عمر الواقدي إبراهيم بن محمد بن أبي موسى، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: لم أعرفه. ثم قال بعد ذلك في موطن آخر، قال: ولكني أظن أن جده أبا موسى محرف من أبي يحيى، فإن كان كذلك فهو معروف ولكن بالكذب. وهو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني، كذبه جماعة. وقال الحافظ في التقريب: متروك. هذه هي الرواية الثانية، الرواية الثانية من طريق الواقدي وروايات الواقدي التي تتعلق بالأحكام أو بالعقائد لا تقبل، والتي تتعلق بشرائع الدين لا تقبل، وإنما قبل منه العلماء روايته في السير حيث لا تتعارض مع أصول الدين، وحيث لا ينفرد بأصل من أصول الدين ولا بحكم من الأحكام. يعني هو فقط يقبلون منه في السيرة ما لا تعارض، فإن تعارض خلاص يطرح. في رواية ثالثة رواها الطبري في تاريخه، ورواها في ثلاثة مواضع من تاريخه متتالية وبأسانيد مختلفة، وفي بعض ألفاظها تغاير عن بعض. يعني الإمام الطبري روى هذه القصة في التاريخ بثلاث أسانيد في ثلاثة مواضع من تاريخه، وهذه المواضع الثلاثة جاءت فيها هذه الزيادة إجمالا اللي هي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق الجبل وكان يلقي نفسه من على الجبل. إحدى هذه الروايات في تاريخ الطبري في المجلد الأول صفحة 532 قال حدثنا ابن حميد، محمد بن حميد الرازي ضعيف وأكثر أهل العلم على تضعيف، قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال سمعت عبد الله ابن الزبير وهو يقول لعبيد الله بن عمير بن قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة. هذا السياق سياق عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من التابعين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فهذه الرواية مرسلة وهي في هذا لا تقبل لأن فيها نكارة في اللفظ وفيها ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالف العصمة. وهذه الرواية وهذا السياق هو الذي أورده مؤلف الكتاب الذي معنا. حد مع الكتاب؟ طبعا الرواية طويلة لكن مما جاء فيها من النكارة في المتن أنه قال مش معايا كده مما جاء فيها من النكارة في المتن أنه قال حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عز وجل الذي أراد الله عز وجل فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله كما كان يخرج لجواره معه أهله الأول حتى حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل بأمر الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل وأنا نائم. هذا هو الموضع الثاني من النكارة، قال فجاءني جبريل وأنا إيه؟ وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال أقرأ فقلت ما أقرأ فقلت إيه ما أقرأ، وفي بعضها ماذا أقرأ، وهذا الموضع الثالث لأنه يفهم هنا أنه كان يقرأ. قال فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلي بمثل ما صنع بي. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأته قال ثم انتهى ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتابا. لا مش معناها كده، ما أنا بقارئ ما هنا نافية على الصحيح. لا ماذا أقرأ استفهامي. ها الموضع الأولاني، الموضع الأولاني ما أقرأ تحتمل الاثنين، لكن الموضع الثاني، الموضع الثاني اللي هو ماذا أقرأ، لكن الموضع الأولاني يحتمل الاثنين. وفيما أنا بقارئ بعض أهل العلم قال يحتمل أن هي تكون استفهامية، يعني الحافظ ابن حجر في الشرح قال إيه، قال ما أنا بقارئ الأولى الصحيح أنها استفهامية. هذا كلام الحافظ يقول إيه، ما أنا بقارئ ثلاثا ما نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ والباء زائدة لتأكيد النفي أي ما أحسن القراءة. ده في رواية الصحيح اللي هي ايه اللي هي ما انا بقارئ. اما رواية ما اقرأ وبعدها على طول ماذا اقرأ فالكلام مع والوقفة الحقيقية مع قوله ايه ماذا اقرأ لانه ده اقرب في ان هي تكون ايه استفهامية ما تحتملش ان هي تكون نافية. ما هو ده برضو من النكارة هذا موضع آخر من النكارة لأن الروايات الصحيحة لم تذكر هذا. انفراد الضعيف بمثل هذا يطعن فيه لكن دعك من هذه خلينا في مسألة إيه النوم أنه جاءه وهو نائم قال فهببت من نومي فكأنما كتب في قلبي كتابا. قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال قلت إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فأطرحن نفسي منه فلا أقتلنها فلا أستريحن. قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل أو أنت رسول الله وأنا جبريل إلى آخر ما ذكر حتى قال إيه فوقفت أنظر وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا يعني ملتصقا بها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها. قال قلت لها إن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله ليصنع بك ذلك ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك وما ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيئا. قال فقلت لها نعم ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمها وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع فقال ورقته قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر يعني الناموس جبريل يعني بالناموس جبريل الذي كان يأتي موسى صلى الله عليه وسلم وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بقول ورقة فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف بها فلقي ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت أو سمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه فقبل يفوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتا وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. هذه الجزئية بعضها يقترب من رواية الحديث الصحيح لكن الإشكال في أنها في أصل القصة أنه رأى ذلك مناما وأنه حكى لورقة ما رآه مناما. والسؤال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول مرة وفي أول ما أنزلت عليه سورة العلق مناما ولا يقظة؟ إن عمدنا إلى الترجيح فنقول ما في الصحيح هو الصحيح وهذا هو الذي ينبغي. ليه؟ لأننا لو أردنا أن نجمع فإما أن يكون الوحي نزل مرة واحدة ويبقى مناما على هذه الرواية، وده مش هينفع نرجعها للرواية الصحيح، وإما أن يكون جاءه مرتين على ما ذهب إليه أبو شامة في شرحه لهذا الحديث، وجماعة من أهل العلم قالوا إنما جاءه جبريل في أول مرة مناما ليمهد له، ثم جاءه بعد ذلك يقظة، وجعلوا هذه الرواية محمولة على المنام والرواية الثانية محمولة على اليقظة. فإذا كانت هذه الرواية محمولة على المنام، فلماذا فزع لما جاءه في المرة الثانية؟ ولماذا ذهب إلى خديجة فزعا؟ ولماذا ذهبت خديجة إلى ورقة مرة ثانية؟ ولماذا قال ورقة هذا الكلام؟ كل ذلك لو كان جاءه في الأول المرة وجرى كل هذا في رواية المنام لما جرى ذلك مرة ثانية في رواية اليقظة. لكن تعال لننظر، قمت الصلاة دي عندنا ولا برا؟ تعال لننظر في إسناد هذه الرواية أولا. بالنسبة للإسناد، الإسناد والسند فيه محمد بن حميد الرازي، محمد بن حيان التميم أبو عبد الله الرازي، قال ابن حجر حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. ابن معين كان حسن الرأي فيه ليه؟ لأن ابن معين لم يعرفه لا هو ولا أحمد بن حنبل، وإنما لقياهم مرة فحدثهم بنسخة كانت معه وما رأوا منه إلا خيرا، لكن أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأهل بلده كانوا يعرفونه جيدا ووقفوا على حقيقة أمره، ولهذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين يقبلانه على حسب هذه المرة التي التقيا معه فيها. قال أبو حاتم الرازي سألني يحيى بن معين عن ابن حميد، يحيى بن معين سأل أبو حاتم عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال أي شيء ينقمون عليه؟ قلت يكون في كتابه شيء فيقول ليس هذا هكذا، يعني الكلام اللي هو رويه في الكتاب بتاعه اللي هو كتبه، فيقول ليس هذا هكذا فيأخذ القلم ويغيره. طيب أنت الآن لما كتبت عندما سمعت من شيخك، لكن الآن عندما تصحح على أي أساس تصحح؟ إما أنك نسيت ما رويت وتصحح بعد النسيان، وإما أنك تتعمد تغيير ما رويت. فقال بئس هذه الخصلة، قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرا. ده مين اللي بيتكلم؟ يحيى بن معين لما بيسأل أبا حاتم الرازي، أبو حاتم قال له هذه العلة، قال له إحنا بننقم عليه كذا. قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد كثير المناكير، وقال البخاري في حديثه نظر، ومعروف المشهور من مذهب البخاري أنه إذا قال في الراوي في حديثه نظر فهذا يعني أن الراوي عند البخاري شديد الضعف. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الجزجاني رديء المذهب غير ثقة، وقال فضلك الرازي عندي عن ابن حميد 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف، وقال البيهقي كان إمام الأئمة يعني ابن خزيمة لا يروي عنه، كان إمام الأئمة يعني ابن خزيمة لا يروي عنه. وقال النسائي فيما سأله عنه حمزة محمد بن حميد ليس بشيء. قال فقلت له البتة؟ قال نعم. قلت ما أخرجت له شيئا؟ قال لا. قال وذكرته له يوما فقال غرائب عندي عنه، يعني أحاديث غرائب. وقال في موضع آخر كلام للنسائي في رواية حمزة قال محمد بن حميد كذاب. وقال ابن وارة وكذا، قال ابن وارة كذا إشارة إلى قول النسائي كذاب، يعني كذبه النسائي في رواية حمزة وابن وارة. وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وقال أبو علي النيسابوري قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه. قلت للأستاذ يعني لابن خزيمة، يعني لأستاذه ابن خزيمة، بيقول لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد يعني ابن حنبل قد أحسن الثناء عليه. فقال إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. فهذا هو كلام أهل الجرح والتعديل في محمد بن حميد شيخ ابن جرير الطبري في هذا الإسناد لهذه الرواية، وأظن أن هذا يكفي. العلة الثانية في سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري، قال البخاري عنده مناكير وهنه علي يعني ابن المدين، قال علي ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه. وقال البرذعي عن أبي زرعة، البرذعي له كتاب سؤالات لأبي زرعة، كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه. وأما إبراهيم بن موسى الراوي الثالث، وأما إبراهيم بن موسى الإمام آخر يعني، قال فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. إبراهيم بن موسى سمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. الإسناد ده أنتوا كتبتوه عندكم؟ محمد بن عمر ولا ده إسناد ال ده إسناد الطبري؟ طوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق. طبعا محمد بن إسحاق الإمام صاحب السير والمغازي حديثه حسن إذا صرح بالتحديث، وإذا لم يصرح بالتحديث فينظر هل له متابع أم لا، لأنه مدلس كثير التدليس. وحديثه حسن على الراجح، لكنه هنا صرح بالتحديث. كلام لا يزال في سلمة بن الفضل الأبرش، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ضعيف، إلى آخر ما قاله العلماء فيه. العلة الثالثة كده عندنا محمد بن حميد وسلمة بن الأبرش. العلة الثالثة عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ليس صحابيا وإنما هو من كبار التابعين. قال ابن عبد البر يكنى أبا عاصم قاضي أهل مكة، ذكر البخاري رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مسلم بن الحجاج في من ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود في كبار التابعين، سمع ابن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن معين وأبو زرعة ثقة، وقال العوام بن حوشب رأى ابن عمر في حلقة، وقال العوام بن حوشب رؤي ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي. إذن عبيد بن عمير تابعي ليس صحابي، ففيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلقة مفقودة، لا ندري هل هي صحابي عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، لا ندري هل هو أخذه عن صحابي من الذين سمع منهم كعائشة وابن عمرو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أم إنه أخذه عن تابعي آخر، فهنا سقط في الإسناد. يبقى الإسناد محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الأبرش عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد بن عمير، إسناد شديد الضعف. أما المتن فمنكر ولا يصح، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الرواية تقول إن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا باطل يخالف ما رواه الثقات. الوجه الثاني أن الرواية تقول إنه قال له اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقرأ، فهذا يضاف، فهذا أيضا يخالف ما رواه البخاري وغيره من أن اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وهي نفي القراءة مطلقا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة. أما لفظ ماذا أقرأ فقد يؤدي إلى معنى أي شيء أقرأ، يعني قد يكون معناها أي شيء أقرأ. فإذا كان هذا هو المعنى فهذا يفيد أمر آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة أصلا، لكن المشهور والصحيح والثابت في القرآن ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما هو إذا كانت الرواية سالمة من الطعن ووقفنا عند هذه فقط ممكن نوجهها، لكن إذا الرواية فيها طعن في المعنى العام وفيها زيادة زي محاولة الانتحار وفيها أن الوحي جاء في المنام وفيها هذا الضعف في الإسناد فلا حاجة لأن نوجهها، لكن إذا كانت فقط هذه العلة فمن السهل توجيهها، من السهل توجيهها. الطريق الثانية لرواية الطبري أو عند الطبري، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الرواية، وهذه واضحة في أنها مرسلة عن الزهري رحمه الله تعالى، وقد سبق بيان مراسيل الزهري رحمه الله وأنها من أضعف المراسيل. الطريق الثالثة هي نفس الرواية السابقة بالسياق، قال الطبري حدثني أحمد بن عثمان المعروف بأبي الجوزاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت، يبقى هنا النعمان بن راشد يعتبر كده الرابع اللي خذ الحديث عن مين؟ عن الزهري. ذكرنا قبل كده ثلاثة في الرواية اللي في الصحيح، ذكرنا معمر بن راشد ويونس وعقيل، عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد. هنا بقى النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وساق الحديث فيه قال فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل فتبدى لي حين هممت بذلك، فقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، إلى آخر الحديث. قال يحيى بن معين النعمان بن راشد ضعيف الحديث. قلت روى عن يحيى يقول قلت ضعيف فيما روى عن الزهري وحده، قال عن الزهري وعن غير الزهري وهو ضعيف الحديث. قال علي بن المدين ذكر يحيى القطان النعمان بن راشد فضعفه جدا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عنه فقال مضطرب الحديث روى حديث مناكير، وقال البخاري في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل، وقال النسائي ضعيف كثير الغلط، وقال في موضع آخر حديثه مقلوب. فقصار القول في النعمان بن راشد أنه ضعيف له مناكير، وهذا الحديث من مناكيره، هذه الزيادة من مناكيره. إذن انتهينا الآن من بيان الوجه الأول في رد هذه الشبهة، وهو بيان أن هذه الزيادة لا تثبت من وجه من الوجوه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا حول رد هذه الشبهة المتعلقة بفترة الوحي في أول نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، والفترة يعني انقطاع الوحي. ذكرنا أن الوجه الأول هو عبارة عن إبطال لهذا المستند الذي استند عليه أصحاب الشبهة، هو يستند إلى رواية ونحن نقول له هذه الرواية لا تثبت، فكأنه ما استند على شيء، وهذا الوجه يكفي، لكننا ندعمه بأمور أخرى. ثم نفترض بعد ذلك أن الرواية صحت وعلى أساس صحتها نوجهها. الوجه الثاني بيان حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له، وأنه معصوم من الوقوع في الزلل قبل البعثة وبعدها، وذلك ظاهر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أجمعت الأمة. فقد حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى اتفاق السلف وإجماعهم على أنه لا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم خبر بخلاف إخباره عنه، فقال: أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلا الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه الشريفة، فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزاحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أننا نعلم من دين الصحابة وعاداتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. وقال أيضا: أخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنا بها مستقصا تفاصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في أقواله وأفعاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به. قال: ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته في رجوعه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا، يعني يدخله الصدق والكذب. قول القاضي عياض: ولو كان ذلك لنقل، مهم، هذه الكلمة مهمة في باب آخر. بعض المعاصرين عمل بحث في نقد قول القائل لو فعل لنقل، وأراد أن يثبت في هذا البحث أنه ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقل، وأن الصحابة لم ينقلوا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كل محدثة بدعة. وقال إن أول من ابتدع هذه القولة لو فعل لنقل هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هذه من بدع ابن تيمية، وتابعه عليها ابن القيم ومن جاء بعدهم، وهذه من المغالطات، فهذا المعنى وارد عن كثير ممن سبق ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ويمكنك أن تتقصى البحث عن هذه الكلمة في من هو قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونعود إلى ما نحن بصدده من بيان أن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من الكبائر ومن الصغائر ومن الوقوع في هذه الزلات التي يتكلم عنها هؤلاء. طبعا احنا عقدنا قبل ذلك فصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بينا فيه حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من الشرك ومن شرب الخمر ومن أكل ما ذبح على النصب ومن الوقوع في الفواحش وحضور اللهو الذي كان يقوم به القوم، كل ذلك كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم ألهمه الله تعالى قبل البعثة أن يخلو بغار حراء ليتعبد لله عز وجل فيه بعيدا عن هذه البيئة التي تموج بالمعصية والشرك والخرافات. الوجه الثالث هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؟ الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يؤاخذ. وما حدث في هذه الزيادة في تلك الرواية لو ثبت لكان مجرد حديث نفس، ونستطيع أن نقول إن هذه الرواية لو ثبتت لكانت دليلا لنا لا علينا. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. الرواية فيها أنه كلما صعد فوق جبل تبدى له جبريل فطمأنه. من الذي أمر جبريل أن يطمئنه وأن يصرفه عن هذا؟ لو حدث، لو حدث يعني، الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب عصمة الله تعالى لنبيه وحفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي في الإشارة إلى هذا الوجه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته بعد أن بين الله تعالى في كتابه حرمة قتل النفس وحرمة الانتحار. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من تردى من جبل فقاتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث وفيه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن قتل المرء لنفسه كبيرة، وأنه إذا تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإذا ضرب نفسه بحديدة في بطنه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإذا تردى من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى من فوق هذا الجبل خالدا مخلدا فيها أبدا. فإذا قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة قتل النفس وحرمة الانتحار، وهذا واضح وجلي في شريعة الإسلام، حرمة قتل المرء لنفسه وحرمة قتل المرء لغيره. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كان الأمر كذلك فيبعد ويستحيل أن يترك الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل كهذا. ثم إننا نضيف شيئا آخر ذكرنا به فضيلة الشيخ محمد، وهو أن هذا الفعل كان قبل البعثة، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى قبل وبعد البعثة، قد عصمه الله تعالى قبل وبعد البعثة. وهذا هو الذي نختاره في هذه المسألة، وهذا هو الذي أعتقده أنا، أن الله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة. الوجه الخامس إثبات حدوث الانتحار في أو بيان حدوث الانتحار في الكتاب المقدس. النصارى يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هذه الروايات، ويطعنون في دين الإسلام ويقولون هذا الإسلام فيه انتحار، نبيكم كاد ينتحر. ونحن كما ذكرنا نهدم الرواية التي اعتمدوا عليها أولا بأنها لا تثبت، ثم نقول على فرض أنها ثبتت فهي حجة لنا لا علينا. ثم نقول بعد ذلك: لماذا لا ترون ما عندكم في كتابكم المقدس الذي تتعبدون الله عز وجل به؟ جاء في الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول 30:19 إلى 31:9 ما نصه: معركة الجلبوع وموت شاول. قال: وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في يد جلبوع فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه وضرب الفلسطينيون يوناثان وأبي نداب وملكي شوع أبناء شاول واشتدت الحرب على شاول فأصابه الرماة رجال القسي فانجرح جدا من الرماة فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعني به لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبحوني فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا فأخذ شاول السيف وسقط عليه ولما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول سقط هو أيضا على سيفه ومات معه فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ماذا يوصف فعل شاول وحامل سلاحه؟ قتل النفس، قتل نفسه. وهذا النص من الكتاب المقدس يثبت انتحار شاول وقتله نفسه حتى لا يقتلوا. من صالحيهم أو من أنبيائهم، إما أنه من أنبياء بني إسرائيل وإما أنه من الصالحين فيهم، والظاهر أنه من أنبياء بني إسرائيل. ما هو احنا بنعمل، احنا لا نتهمه بأنه قتل نفسه، ونحن بالنسبة لما جاء في هذا الكتاب ما وافق الشريعة الإسلامية مما بقي فيه نأخذه ونعتد به، لا لأنه في كتابهم المقدس وإنما لأنه وافق الشريعة الإسلامية، وما خالف الشريعة الإسلامية فهو مردود لأنه خالف الشريعة الإسلامية، وما جاء عنهم مما سكتت عنه الشريعة الإسلامية فلم يأتي فيها ما يرد أو يدل على قبوله فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. لا نصدقه لاحتمال أن يكون كذبا فنصدق بكذب، ولا نكذبه لاحتمال أن يكون صدقا فنكذب بحق. وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقرأه إن ثبت أن شاول نبيا لا يوافق شريعتنا، لأننا نعتقد بعصمة الأنبياء، ولكن نحن نحتج عليهم بما يصدقونه هم وبما يعتقدونه وبما يقدسونه. يعني نقول له انظر ما عندك، نقح كتابك مما فيه. يعني معنى هذا الكلام ليس معناه أننا نصدق هذا، وإنما معناه أننا ننكر عليهم مجيء هذا في كتابهم. فإن كان نبيكم نبيا حقا، وإن كان أنبياؤكم أنبياء حقا، فلماذا صنعوا هذا؟ وإذا لم يصنعوا هذا فهل هذا الكتاب فيه صدق ولا فيه كذب؟ فإن كان فيه صدقا، فإن كان الكتاب فيه صدق فقد طعنتم في أنبيائكم، وإن كان الكتاب فيه كذب فقد طعنتم في كتابكم. فعلى كل حال أصل دينكم الآن منهار، أصل دينكم الآن منهار، لأنه هو بيطعن في دين الإسلام بروايات وردت عندنا، فما نقول هذه الروايات لم تثبت. طيب الرواية في الكتاب المقدس لم تثبت عندهم؟ يعني الكتاب المقدس عندهم لم يثبت؟ إن كان لم يثبت خلاص مع السلامة، يبقى أولى لهم أن يتحولوا عن هذا الدين إلى دين ثبت كتابه. في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس جاء تعليق على هذه الفقرة الذي قرأناها، قال: وكان الفلسطينيين شهرة واسعة في تهذيب أسرارهم، في تعذيب أسرارهم. ولا شك أن شاول كان يعرف مصير شمشون ولم يشأ أن يعرض نفسه للتشويه الجسماني. ده بيفسر، يعني بيقول إن الفلسطينيين كانت شهرتهم واسعة في تعذيب الأسرى، وشاول كان عارف اللي حصل لشمشون، فما حبش يتعرض اللي بيتعرض له شمشون قبل كده. فعندما رفض حامل سلاحه أن يقتله قضى هو على حياته بيده. ثم ذكروا بعد ذلك كلاما يصفون فيه شاول هذا بكل نقيصة، وأنه كان شريرا خبيث النفس، ومثل هذه الأوصاف الدنيئة التي يتنزه عنها أقل الناس فضلا عن أن يكون ملكا من ملوكهم. ثم ذكروا كلاما، طبعا أنا لم أجزم الآن هل شاول كان نبيا أو كان ملكا من ملوكهم، لكن على كل هم قالوا في الأنبياء أكثر من ذلك. ثم ذكروا كلاما أيضا عن حامل سلاحه فقالوا: واجه حامل سلاح شاول مشكلة أدبية، هل ينفذ أمرا خاطئا صادرا له من السلطان؟ كان يعرف أن عليه أن يطيع سيده الملك، ولكنه يعرف أيضا أن القتل خطية، وهناك فرق بين تنفيذ أمر لا توافق عليه وتنفيذ أمر تعلم أنه خطأ. فليس من الحق أو من الأخلاق إطلاقا أن تقوم بعمل خطأ مهما كان الذي يصدر الأمر ومهما كانت عواقب العصيان. فما الذي يحدد اختيارك عندما تواجه مشكلة أدبية؟ لتكن لك الشجاعة في أن تتبع شريعة الله فوق كل الأوامر البشرية. وهذا تفسير النص الذي سقناه يدل على ثبوت انتحار شاول وقتله لنفسه. فهل خفي عليهم هذا النص أم عرفوه؟ وماذا لو عرفوه ووقفوا عليه؟ هل يدل هذا على مشروعية الانتحار عندهم أم لا يدل؟ على كل، ربما يقول بعضهم هذا إخبار عن رجل قتل نفسه، هذا إخبار عن رجل قتل نفسه، وهذا لا يدل على مشروعية الانتحار عندنا، وليس هذا هو الأصل في رد الشبهة، وإنما الأصل في رد الشبهة أن نبين لهم وجه الحق فيها. لأننا على كل حال دعاء ندعوهم إلى الله عز وجل، ندعوهم إلى الإيمان بالله وحده، نبين لهم أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولا يعنينا أكثر من ذلك، ولا نهتم ولا يهمنا أن نسب أحدا ولا أن نشتم أحدا ولا أن نبلغ ديننا للناس بالسب والشتم والطعن واللعن وغير ذلك، وإنما الذي يهمنا أن نبين لهم محاسن ديننا، وأن نبين لهم ضمن ذلك مساوئ ما هم عليه. لكن ليس من الحكمة أن نبدأهم بذكر مساوئ دينهم، فإن ذلك يعني أننا نسبهم، وإذا رأى هذا منك أنك تسبه فهل يسمع منك حتى تتحدث عن محاسن دينك؟ يعني إذا بدأناه بالطعن في دينه، إذا كنا ندعو نصراني إلى الإسلام مثلا، أو يهودي إلى الإسلام، أو شيعي إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبدأنا معه بالطعن في دينه الذي هو عنده من الثوابت، وكان رجلا متعصبا لهذا الدين، ماذا يفهم من الطعن؟ يفهم أنك تسبه، لكن أنت بداية تبدأ معه في عرض محاسن ما أنت عليه من الدين والاعتقاد. فإذا ما تحدث معك وبدأ يسمع لك، يمكنك أن تلقي له شيئا فشيئا من بطلان ما هو عليه ومن بيان ضلاله فيما يعتقده، لكن المهم أن يسمعك أولا، المهم أن تبين له أولا أنك تحرص على أن تخرجه من الظلمات إلى النور، لا أن تبين له أن الحرب بينك وبينه دائرة وأنكما كفرسي رهان. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن رد هذه الشبهة المتعلقة بفترة وانقطاع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور أكرم العمري: لكن ورقة مات قبل تتابع الوحي. السيدة عائشة تقول: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قالت: لكن قال الدكتور: لكن ورقة مات قبل تتابع الوحي، وقد انقطع الوحي مدة. ويوضح بلاغ الزهري الأزمة التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي، وأنه كان يتردى من شواهق الجبال، وأن جبريل عليه السلام كان يظهر له في كل مرة ويبشره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن بلاغ الزهري لا يصلح لإثبات الحادثة لتعارضه مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه من وجوه الرد في اعتقادنا. بلاغ الزهري لا يثبت لتعارضه مع إثبات عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مرسل ضعيف، هذا وجه ثاني. ولا يعلم على وجه التحديد كم دامت مدة انقطاع الوحي، ولكن يبدو أنها لم تدم طويلا، حيث اطمأنت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيأت لاستقباله، فتتابع الوحي وكثر، وأول ما نزل بعد فتوره يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. وقد تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر ليلتين أو ثلاثا، فقال المشركون قد ودع محمدا ربه، فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد اختلط الأمر على بعض الرواة فحسبوا أنها نزلت عقيب فترة الوحي الطويلة التي أعقبت نزول سورة اقرأ. وقد ذكر ابن إسحاق فترة ثالثة للوحي لكنها لا تصح، راجع سيرة ابن هشام بلاغا عن ابن عباس وتفسير الطبري من طريق ابن إسحاق، وفيه مبهم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم وعد المشركين بالإجابة عن أسئلتهم عن أصحاب الكهف. والرجل الطواف والروح، ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي 15 ليلة، وهذا لا يثبت. هذا السبب لنزول الآية لم يثبت. وقد وردت روايات ضعيفة أو واهية السند ومنكرة المتن تفيد أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء في هذه الفترة بقى بعد نزول الوحي. وردت روايات ضعيفة أو واهية السند ومنكرة المتن تفيد أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، أو أن خديجة تحققت من كون الذي يراه الرسول ملاكا وليس شيطانا. تحققت إزاي؟ الرواية المذكورة تقريبا عندك في الكتاب أن هي قالت له يا ابن عمي تعالى اجلس على فخذ اليمنى، وهي لبس الحجاب، ثم انتقل إلى فخذها اليسرى، ثم انتقل فجلس على حجرها بين فخذيها، كل ده وهي لبس الحجاب، وجبريل يدخل عليه حتى قامت فخلعت حجابها وحسرت عن رأسها وقالت له اجلس على فخذي، فجلس، فانطلق جبريل، فاستدلت بهذا على أن الذي يأتيه ملك وليس بشيطان، وذلك لا يثبت ولا يصح. أو أن وقوع شق الصدر تكرر معه في بدء الوحي. في مسند الطيالسي بسند ضعيف فيه مبهم ومتنه منكر أن شق الصدر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عند نزول الوحي. أو أن أول مجيء جبريل إليه كان وهو نائم بحراء، هذا أيضا هذه الرواية رواية عبيد بن عمير التي ذكرناها الآن. أو أن أبا بكر هو الذي صحبه إلى ورقة، بعض الروايات فيها أن الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة هو أبو بكر في مصنف ابن أبي شيبة سند فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو إمام ثقة ولكنه مدلس، وفيه انقطاع. فأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني ليس صحابيا. قال وهذا كله لا يثبت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم، يعالج من التنزيل شدة، هذا في الصحيحين. فكان جبينه صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وكان وجهه يتغير ويكرب، وجسمه يثقل. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. وكان يركز ذهنه بشدة لحفظ القرآن فيحرك به لسانه وشفتيه، وهذه الرواية في الصحيحين أيضا. فنزلت الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، تخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وعناء، فكان مما يحرك به شفتيه، وأخذ ابن عباس يحرك شفتيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. ثم حرك سعيد بن جبير شفتيه كما رأى ابن عباس يحركهما، لكن ابن عباس لم يقل فأنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال كما كان، لأن ابن عباس لم يشهد هذا الوقت أثناء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا أو كان لم يولد. كان شوقه إليه وحرصه صلى الله عليه وسلم على الوحي وعلى حفظه يدفعه إلى التعجل في تلقيه كما بيّنت ذلك الآية. فقال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، سأله الحارث ابن هشام المخزومي أخو أبي جهل بن هشام. حارث بن هشام أسلم وكان من خيار الصحابة. قال: رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فأجاب: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكان الوحي يأتيه صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما تدل عليه الأحاديث. لقد استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها طبعا رواية عبيد بن عمير اللي فيها أن نزول الوحي كان مناما، هذه يعني من أشد النكارة فيها مسألة نزول الوحي مناما، وخصوصا أن نزول الوحي في هذه المرة بقرآن، يعني من أنواع الوحي المنام، رؤية الأنبياء وحي، ومن أنواع الوحي الإلهام والنفث في الروح، لكن كل ذلك ليس في القرآن، كل ذلك ليس في القرآن، وإلا كان من الممكن أن يقول قائل هذا القرآن منامات. لا، ما عندك في آخر الرواية قال: ثم قمت من نومي وكأنما نقش في صدري كتابا. لقد استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة وهذا هو المشهور، و10 سنين بالمدينة وهذا هو المتفق. مقابل المشهور كم سنة بمكة؟ 10. مقابل المشهور 10 سنين بمكة. ويجمع بين الروايتين بأن الذي قال 10 لم يذكر الفترة السرية للدعوة، وذكر الفترة التي جهر بها في مكة فقط، أو بأن الذي قال 10 لم يذكر 3 سنوات الأول. لماذا؟ قال بعضهم: لأن الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه 3 الأول إسرافيل، وكان يلقي إليه الكلمة والكلمتين، ثم جاء له جبريل وأوحى إليه ونزل عليه بالقرآن، وذلك لا يثبت. وقال بعضهم: لم يذكر 3 الأول لأنها فترة انقطاع الوحي، وذلك أيضا لا يثبت، والله أعلم. ويجمع أيضا بأن الذي قال 10 قاله على مذهب العرب في جبر الكسر، أو في إلغاء الكسر، جبر الكسر انك تاتي بالعدد اللي فوق، الغاء الكسر انك تاتي بالعدد اللي ايه اللي تحت. يعني لو قلت مثلا 17 وهم قلت انت 20 تبقى انت كده ايه جبرت الكسر، لو قلت 10 يبقى انت كده ايه الغيت الكسر. فالغاء الكسر وجبر الكسر ده اسلوب عند العرب. ثم قال: إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية، حيث تلقى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة الملك جبريل عليه السلام، وبالتالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام أو التأمل الباطني أو الاستشعار الداخلي، بل إن الوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية له دون أن يكون له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أثر في الصياغة والمعنى ولا في استدعائه. يعني مما قاله هؤلاء لما تأخر الوحي في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك، قالوا: ولماذا لم يقم محمد عليه الصلاة والسلام باستدعاء الوحي طيلة هذه الفترة حتى يبرئ زوجه الحبيبة؟ شمعنا يعني سابوا شهر كامل؟ ونحن نقول هذه لنا وليست علينا، لأنها تدل على أن الوحي ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس له فيه شيء، وإنما هو يتلقاه من عند الله تعالى. قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، والآيات في هذا كثيرة وواضحة وبينة. بل تنحصر مهمته بحفظ الموحى إليه وتبليغه، وأما بيانه وتفسيره فيتم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر في أحاديثه المحفوظة، وهو أسلوب مغاير تماما لأسلوب القرآن. إن محاولة البعض تعليل اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث عن طريق علم النفس التحليلي بدعوى أن القرآن صدر عن منطقه عن منطقة لا شعور، قال لك القرآن صدر عن منطقة لا شعور في حالة ضعف الوعي الخارجي ونشاط العقل الباطن، وأن الحديث صدر عن العقل الظاهر، محاولة تبدو متهافتة إذا تأملنا فيما صدر عن الحكماء والشعراء والبلغاء من آثار أدبية تتضح فيها الوحدة الأسلوبية رغم مرورهم بتجارب تأملية واستبطانية. وصار مبدأ الأسلوب أساسا لتحديد السرقات الأدبية إلى جانب سرقة المعاني. ولا شك أن الهروب من الاعتراف بالوحي هو الدافع للتفسيرات العديدة المتناقضة لظاهرة الوحي، والتي قدمها المستشرقون وأتباعهم خلال القرنين 19 و20. يبدو أن الذي يقول بمسألة التحليل الباطني والتحليل النفسي للفرق بين الوحي القرآني وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة، يبدو أنه إنسان خيالي بيتفرج على تمثيليات ومسلسلات وأفلام كثير، وبيقرأ في قصص ألف ليلة وليلة ويتفرج عليه، يبدو كده والله أعلم، لأن هذا الكلام لا يمت إلى العلم بصلة، العلم العقلي العلم الوضعي، ليس العلم الشرعي ولا العلم الرباني حسب. يقول: إن ظاهرة الوحي ظلت تواجه المستشرقين فلا يتمكنون. طيب دي شبهة على الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ها حد عنده استدادية؟ لا حد عنده استدادية يجيبها يجيب الرد عليها مفصل؟ شبهة الوحي دي انه تحليل نفسي وصدر عن منطقة اللا شعور والكلام ده. ماشي، وبقية الردود ما ولا يعني حد عم يصدق يجيب ال... طيب احسنت بارك الله فيك، لكن كثير من الناس الذين يعني من المسلمين ضعاف القلوب وضعاف العلم ويفتنون بمثل هذا الكلام، وأنت أيضا بحاجة لأن تبين لهذا القائل خطأ ما فيه لعل الله يهديه. طيب احفظوا عندكم هذه الشبهة وإذا جاءت لك وجه أو وقفت على وجه من وجوه الرد، هو عندي الرد جاهز يعني في بحث معمول، إذا وقفت أنت على رد دون الشبهة كده في ملف خاص بيها وسيب الملف كله فاضي. أن المستشرقين يقولون إن الوحي عبارة عن خيالات وتصورات من النبي صلى الله عليه وسلم صدرت عن منطقة لا شعور وغياب الوعي. وإذا وقفت على كلام لأهل العلم في هذه المسألة في أي مرة من المرات أو أي موقف من المواقف فسارع لإضافته في هذا الملف، وهكذا أي مسألة تعرض لك اجعل لها كراسة خاصة بها واكتب عليها اسم هذه المسألة وأودعها عندك، وكلما قرأت في كتاب فرأيت فائدة متعلقة بهذا العنوان الذي وضعته سارع بتدوين هذه الفائدة في هذه الكراسة. يعني إن فعلت ذلك تحصل فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتب في ذلك كتاب الفوائد، وابن الجوزي كتب في ذلك كتاب صيد الخاطر، فبإمكانك أيضا أن تضع كتابا في هذا المحتوى إن شاء الله. وفي القرن العشرين بيقول إن ظاهرة الوحي ظلت تواجه المستشرقين فلا يتمكنون من إعطاء تفسير لها، بل يقعون في الحيرة والتناقض ويلجؤون إلى الاتهامات القديمة التي سبق أن قالها العرب الجاهليون في مكة عند نزول الإسلام مما رده القرآن. قال تعالى إنما يعني يذكر لنا اتهام القوم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقال عنهم أيضا إنما هو إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وفي القرن العشرين يقول المستشرقون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من ورقة بن نوفل، ومرة يقولون من بحيرة أو بحيرة الراهب، وأحيانا يرددون أنه تعلم من يهود مكة. ورقة بن نوفل لم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومات بعد ذلك، فلو سلمنا أن هذا التعلم وهذا العلم الذي صار به النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين وقع له من لقاء واحد بورقة لكان ذلك جديرا بأن يتبع. يعني لو كان هذا يكفي، لكن أيضا هذا لم يقع. كذلك بحيرة وما وقع فيه فقد قدمنا الرد عن ذلك. وأما يهود مكة، أصلا مكة لم يكن فيها يهود. هي مكة كان فيها يهود؟ اليهود كانوا في المدينة ما كانوا في مكة، ونحن نعلم أن مكة لم يكن فيها يهود، وإن لقاءه ببحيرة لو ثبت لا يعد الساعة أو الساعتين، وهو غلام في الثانية عشرة من عمره وأن التوراة والإنجيل لم يترجم إلى العربية إلا بعد قرون من عمر الرسالة. التوراة والإنجيل لم يترجموا إلى العربية إلا بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام بينقل منهم ولا بيقرأ فيهم؟ ولو كان قد ترجم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. نعم يوجد ثمة تشابه بين القصص الديني في القرآن وما ورد في التوراة وشرح التلمود والإنجيل، وهو تشابه مرجعه وحدة المصدر الإلهي، كما أن ثمة اختلافا جوهريا في التصور النهائي للأنبياء وتنزيههم في أعمالهم وخصائصهم بين القرآن والكتب المنزلة السابقة عليه، وهو اختلاف يرجع إلى ما تعرضت له تلك الكتب من تحريف وتبديل يجعلها لا تمثل بصدق كلام الله، ولكن الأهواء دفعت بعض الدارسين إلى القول بأن القرآن اقتبس تلك القصص من التوراة والإنجيل، مغفلين عمدا حقيقة الاختلاف الجوهري بين القرآن وغيره. يعني مثلا أقول لك شيئا، هات قصة سيدنا يوسف عليه السلام من القرآن وقصة سيدنا يوسف من الكتاب المقدس، وشوف الفرق في الصياغة وفي المعاني وفي الأدب وفي التعبير وفي الكلام عموما وفي احترام سيدنا يوسف هنا وهنا، لتعلم وليتضح لك الأمر. احنا ما بنتكلمش في الكلام المظبوط يا مولانا، احنا بنقول دلوقتي للجماعة اللي بيقولوا ان القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل، ونحن الآن ليس بين أيدينا من التوراة والإنجيل إلا المحرف، ولو كانت التوراة والإنجيل السليمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة لما دل ذلك أيضا على أنه مقتبس منها، فقد صح أنه جاء بيهودي ويهودية زنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله اليهود عن حدهما فأخبرهم أن حدهما الرجم، بعد أن سألهم هو يعني نتعملوا فيهم إيه، قالوا نعصص وشهم، ندهن وشهم سويد وسواد ونطوف بهما في المدينة وخلاص تسخم وجوههما ويطاف بهما في الشوارع، هو ده الحد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فجاء قارئ التوراة يقرأ، فلما جاء إلى موضع آية الرجم فوضع يده عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فإذا هي ظاهرة منورة كده في النص كده آية الرجم، فإذا هي تلوح يعني ظاهرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في التوراة ولا في الإنجيل، لا المحرفة ولا غير المحرفة، لأنه أصلا ما كان يقرأ، ولم يلتقي بالتوراة ولا الإنجيل، ولم ينظر إليها أصلا إلا بعد الهجرة مع يهود المدينة. فكلامنا ليس في ذلك قطعا، ما هو نعم إحنا نعتقد أن التوراة من عند الله وأن الإنجيل من عند الله ونؤمن بذلك ونقول إن هذا من الأصول الإيمانية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان لما سأله جبريل ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا ما نعتقده، لكن ليس كلامنا في هذا أصلا، إنما كلامنا في باب آخر، كلامنا في باب آخر، وهو الرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن أو نقل القرآن أو اقتبس القرآن أو أخذ القرآن من التوراة والإنجيل. أقول لك هات التوراة والإنجيل وفرق وقرأ وشوف الفرق بين القرآن وبين الإنجيل، شوف الفرق بين القرآن وبين الإنجيل. ولو النبي صلى الله عليه وسلم ورقة هو اللي علمه الكلام ده كله، فلماذا لم يقل ورقة إنه هو النبي أصلا، ولماذا لم يقل بحيرة إنه هو النبي أصلا؟ يعني ما فيش واحد فيهم طلع على أنا أشوف أخذ الموضوع ده ليه ليه. لقد كان لقد بين كاتبان نصرانيان هما سال وتايلور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد نموذجا أخلاقيا ودينيا لينقله أو يحتذيه في الإسلام بسبب انحراف أتباع الديانات القديمة وانحطاط تصوراتهم بل وتحريف أصولهم الدينية. يقول سال إذا قرأنا التأريخ الكنسي بعناية فسنرى أن العالم المسيحي قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته. نعم، في بحث معمول عن تطور قانون الإيمان المسيحي، لو ذكرت أجيب لكم تقرؤوه هتلاقي فيه العجب بالنسبة للجزئية دي. بيقول قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته بسبب أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلافات على أتفه المسائل والمشاجرات التي لا تنتهي والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها، وكان المسيحيون في تحفزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد والقسوة قد انتهوا تقريبا إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود بسبب جدالهم المستمر حول طريقة فهمها. وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت أغلب أنواع الخرافات والفساد. أما تايلور فيقول إن ما قابله محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا خرافات منفرة، لم يكن إلا خرافات منفرة ووثنية منحطة ومخجلة ومذاهب كنسية مغرورة وطقوسا دينية منحلة وصبيانية. ثم إن القرآن قد فند كثيرا من العقائد والتقاليد اليهودية والنصرانية، فكيف بنقض النموذج الذي احتذاه على حد مزاعمهم؟ هذا إجمال بالنسبة لمسألة الوحي والشبهة التي وجهت إلى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أنه كان يقرأ في كتب الأولين أو تعلم من أصحابي ورجال دين سابقين. وهذا الكلام الأخير شهادة من رجلين نصرانيين كما يقال، وشهد شهد من أهلها أو كما يقال والحق ما شهد به الأعداء. إلى هنا ينتهي الحديث عن بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عند مرحلة الدعوة السرية أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وألقي عليكم شبهة قالها البعض، قالوا إنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان أكثر من آمن به من الفقراء والضعفاء والعبيد، وهذا يدل على أن هذه الدعوة قام بها أناس من المستضعفين ومن العبيد الذين خرجوا على نظام المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه للتخلص مما هم فيه من الظلم والبغي والعدوان، ولم يكن الأصل في دعوتهم هو الدين ونشر الدين، كانت مسألة ثورة. يعني أصل يقول لك إن أصل الدعوة بتاعتك دي عبارة عن ثورة، فكيف ترد على هذا؟ هذا سؤال نطرحه الآن ونؤجله للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.